أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام ورحمة الله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في بيان جواب الشيخ الأعظم عن الإشكال الذي بينه وهو دعوى التصويب، حيث قال بناء على مسلك السببية يلزم التصويب، فحينئذ لا ينفع الجواب الذي أفدتموه. والشيخ الأعظم أجاب عن ذلك بأن هذا ليس بتصويب، وإن سلمنا بأنه تصويب فما وقع عليه الإجماع هو عدم وقوعه لا عدم إمكانه، وهذا كاف في دفع الإشكال عن ابن قبة، لأن البحث في مقام الثبوت لا في مقام الإثبات. هنا يمكن التعليق على ما أفيد بأنه ما سيأتي من الشيخ الأعظم من أن مسلك السببية هو مسلك لا يترتب عليه محذور التصويب، إنما في بعض أنحاء السببية لا في مطلق السببية، وهذا يحتاج إلى بيان. فنقول مسلك السببية يشترك في أن قيام الأمارة سبب في حصول مصلحة، ولكن وقع خلاف بينهم في تحديد مركز المصلحة ومصب المصلحة، فهنا ثلاثة آراء. الرأي الأول أن تكون المصلحة الحاصلة بسبب قيام الأمارة في مؤداها في نفس العمل، فإذا قال الثقة صلاة الجمعة واجبة بسبب قيام الأمارة تحصل مصلحة في صلاة الجمعة، وهذا مرجعه إلى السببية المعتزلية. النحو الثاني أن تكون المصلحة هي في أمر الشارع بسلوك الأمارة، فهناك مصلحة في فعل الشارع لا في المتعلق، ولو مصلحة التسهيل على المكلفين وإرقاء العنان وعدم إيقاع المكلف في العسر والحرج. وتارة تكون مصب المصلحة في الجري العملي وسلوك المكلف وتطبيق عمله على الأمارة، فالجري العملي وسلوك المكلف هو مصب المصلحة، لا مصب المصلحة العمل ولا أمر الشارع، بل سلوك المكلف. ولو أنه مثلا موجب لكماله والوصول إلى الله سبحانه والتقرب إلى الله، فهذه مصالح ترجع إلى سلوك العبد وانقياده نحو الأمارات المعتبرة شرعا. وهذين المصبين الأخيريين هما السببية الإمامية التي يراها الشيخ الأعظم، وإن وقع خلاف كما سيأتي هل أن الشيخ الأعظم يرى أن المصلحة في أمر الشارع أو أن المصلحة في سلوك الأمارة. وسيأتينا أنه بناء على الاحتمال الأول وهي السببية المعتزلية، فقد يقال أو ذهب كثير من العلماء أن هذا مستحيلون، وهذا تصويب، لا أنه ليس بتصويب كما يقول الشيخ العظام، بل هو تصويب. نعم الثاني والثالث ليس بتصويب أو تصويب، لكنه لا دليل على بطلانه. ومن هنا بعد وضوح هذا المطلب يتضح الإشكال على ما ذكره الشيخ الأعظم في المقام، فإن تفسيره للسببية الذي كان في البحث السابق في دفع شبهة ابن قباه كان مبني على أن المصلحة في العمل، أي هذا تفسير للسببية المعتزلية. لو تلاحظون سياق، أنا ركزت ونبهت لكم، رجعوا مرة ثانية للمطلب بعد الدرس، تلاحظوا أن كل بحث كان عندما ذكر مسلك السببية أن المصلحة في العمل وليس المصلحة في أمر الشارع أو سلوك المكلف. فقال هناك مصلحة في العمل، ركزوا، مصلحة في العمل تضمحل بسببها ما المفسدة والواقعية. هذا تصويب معتزلي، وهذا تصويب، وهذا غير الذي سيجيء من عدم كون ذلك تصويبا. فما ذكره الشيخ الأعظم أنه سيجيء عدم كون ذلك تصويبا غير تام، لأن ما سيجيء أنه غير تصويب هو السببية الإمامية، وإلا ومحل البحث كان أي سببية، سببية المعتزلية. فدعوى أنه سيجيء، الذي سيجيء غير الذي ستذكره هنا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لو قلنا أنه تصويب فإن الشيخ الأعظم قال هو أمر ممكن غير مستحيل وإن لم يكن واقعا. والتعليق على ذلك بأنه بالإضافة إلى أنه سيأتي أن هذا فيه محذور، ومشهور الطائفة أنه غير ممكن، فإنه لو تنزلنا أيضا عن ذلك فإنه مجرد تصوير المطلب على نحو الإمكان لا ينفع إذا كان التصوير الذي ذكرته مجمع على بطلانه إثباتا، فهذا لا فائدة فيه بحسب النتيجة العملية يعني. وذلك لأنه توجد عندنا أدلة تدل على حجية خبر الواحد، ركزوا، عندنا أدلة تدل على حجية خبر الواحد. فهنا نسألكم، هل يصح لك أن تتمسك بهذه الأدلة في مقام الإثبات أو لا؟ جاء ابن قباة وذكر بأنه لا يمكن التمسك بهذه الأدلة لوجود محذور عقلي. أنت الآن في مقام الجواب عن شبهة ابن قباة، غرضك الرئيسي دفع الشبهة لكي يصح التمسك بهذه الأدلة، صحيح؟ وأنت دفعت الشبهة بتصوير، هذا التصوير لا يصيرك مستطيعا أن تتمسك بالأدلة، لأن التصوير الذي ذكرته لدفع إشكال ابن قباة سنخ تصوير لا يمكن حمل الدليل عليه، لأنه وقع الإجماع والاتفاق على بطلانه. فشبهة ابن قباة قال يلزم تحليل الحرام، تقول بل أنا أدفع المشكلة بالتصوير، صحيح، أدفع المشكلة بالتصوير. خب يأتي ابن قباة يقول التصويب وإن كان موجبا لدفع شبهتي إلا أنه غير مصحح للتمسك بالأدلة، لأن الأدلة ستكون لا وجه للتمسك بها إلا التصويب، فحينئذ يبطل التمسك بالأدلة.
فلا بد أن تأتينا بجواب صالح لرفع الإشكال عن ابن قباة بحيث يصحح لك التمسك بشنو؟ بالأدلة، لا أن تدفع الإشكال عن ابن قباة أو على ابن قباة بنحو تكون في النتيجة أنه لا يصح لك التمسك بظاهر الأدلة. فالنتيجة النتيجة بلحاظة عام نتيجة شنو؟ واحدة. بالإضافة إلى ذلك أيضا ما ذكره الشيخ التفت أن ابن قباة يتكلم مع فرض بطلان شنو؟ بطلان التصويب، أي هو ملتفت إلى أنه إذا قلنا بالتصويب لا يلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال. هو ملتفت إلى أنه إن قلنا بالتصويب لا يلزم تحريم الحلال وتحليل الحرام، لأن هذا فرع وجود حرام وحلال واقعي حتى بعد قيام الأمارة، وإنما كلامه في فرض صحيح وهو فرض الإمامية وهو عدم التصويب. فلا بد أن تأتي بجواب لدفع الإشكال عن ابن قباة بما يتناسب مع عدم وقوعنا في مشكلة التصويب، لأن الإشكال مبني على شنو؟ على عدم التصويب. فكانك ترجع إلى الطبق، ترجع إلى الطبق، ترجع إلى مربع الأول، ترجع إلى المطلب الأول، هو إشكال على فرض عدم التصويب، أنت تأتي بالإشكال على فرض التصويب، ويقول أسلم إذا في تصويب ما يأتي الإشكال. يعني هكذا لا يخلو، إما أن نقول بالتصويب أو لا نقول بالتصويب. إذا قلت بالتصويب ما يأتي إشكالي، ولكن تقع في إشكال التصويب. إذا لم تقل بالتصويب كما أنتم تبنون يلزم تفوية الحلال ويلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال. فالإشكال كان مبني على فكرة التصويب، فلا يصح لك أن تأتي بجوابا يرجع إلى التصويب الذي يسلم ابن قبة بأنه لا يلزم المحذور. ففي الحقيقة هذا المقدار من الجواب ليس جوابا على المحذور. فمن هنا يتضح أنه بهذا المقدار الذي ذكره الشيخ الأعظم لحد الآن، إذا قلنا بالطريقية فقال ما نقبل الجواب بناء على أن المراد من الانفتاح هو الوصول إلى العلم لا الجهل المركب. إذا جينا للانسداد لا طريق لدفع المشكلة إلا مسلك السببية، صحيح، ومسلك السببية الجواب فيه يلزم التصويب. فرجعت المشكلة مرة أخرى ولم نجد حلا للمشكلة. ففي النتيجة المقدار الذي ذكره الشيخ الأعظم لا يفي بحل المحذور، لأنه على مسلك الطريقية قال الأولى الاعتراف بالقبح، كما قال الأولى الاعتراف بالقبح. لما جينا لمسلك السببية جبت جواب يلزم منه التصويب، والتصويب إما محال عقلا أو باطل إجماعا، ففي النتيجة كيف تعمل بالأدلة؟ فرجعت المشكلة مرة أخرى. ولهذا الصحيح أن يقال في المقام بأنه التصوير الذي ذكره الشيخ الأعظم بناء على مسلك السببية إنما هو تصوير للسببية المعتزلية والتي يلزم منها التصوير. والصحيح أن يجاب عن المحذور عن طريق السببية الإمامية، وهو وجود مصلحة في الأمر أو مصلحة في السلوك بحيث لا يضمحل للواقع، وهو ما نبه عليه صاحب الفصول. فيقول صاحب الفصول بعبارة مختصرة احتاج التطويل، بنيتم على مسلك الطريقية، بنيتم على مسلك السببية، زمان الانفتاح، زمان الانسداد، ما نحتاج إلى تطويل المسافة كما فعل الشيخ، بل نقول بعبارة مختصرة أن تفويت المصلحة الواقعية أو الإيقاع في المفسدة الواقعية قبحه اقتضائي أو بالوجوه والاعتبارات. فإن وجدت مصلحة مزاحمة وجهة محسنة مزاحمة فيرتفع القبح كنظير كل موارد القبح الاقتضائي. فإن القبح الاقتضائي إذا فيه جهة محسنة فتكون النتيجة أن هذا الشيء حسن، فالكذب قبيح اقتضاء، إلا أنه إذا كان لإنجاء المعصوم فتكون النتيجة أن هذا الكذب حسن. فهنا يقول صاحب الفصول بأنه نحن نسلم بأن هناك مصلحة مفسدة مثلا واقعية في صلاة الجمعة، صحيح، وهذه المفسدة الواقع لا تتغير بمجيء الأمارات ولا يضمحل الملاك الواقعي، والحكم الواقعي محفوظ لا يتغير ولا يتبدل. غايته أن الشارع إنما أمر باتباع الأمارات تسهيلا على المكلفين ورفعا لمؤنة الاحتياط والفحص والبحث والتفتيش، سواء في زمان الانفتاح أو في زمان الانفسداد. وهذه المصلحة سنخ مصلحة توجب رفع القبح لتفويت الملاك الواقعي، فالملاك الواقعي لا يتغير والحكم الواقعي لا يتغير. غايته أنه يوجد عندنا في المقام حكم ظاهري على خلاف الحكم الواقعي، وملاك الحكم الظاهري في التسهيل على المكلفين، ولا نقول بضمحلال الحكم الواقعي ولا ملاكه ولا مفسدته. غايته أن ذاك القبح اقتضائي عولج ماذا؟ بجهة محسنة فيرتفع القبح، واضح. فلا نحتاج إلى القول في زمان الانفتاح في زمان الانسداد، فإن النتيجة والفكرة واحدة. وعلى مبنى الشيخ إذا فرضنا بأنه المصلحة ليس في أمر الشارع وهو التسهيل، إنما المصلحة في السلوك، في سلوك الأمارة، فهنا أيضا نقول هناك مصلحة في سلوك الأمارة يتدارك بها المصلحة أو المفسدة الفائتة. ففي مصلحة فائتة متضمحين، في مصلحة فائتة، في مفسدة واقعة، لكن هذه يتدارك بها تلك المفسدة الواقعية. نظير من دخل الأرض المغصوبة لأجل إنقاذ نفس محترمة، فالمفسدة موجودة، مو تتحمل المفسدة قبل الواقعية، تصرف في ملك الغير ومفسدة في مفسدة. غايته أن هذه المفسدة زوحمت بمصلحة أهم، والمصلحة الأهم لا ترفع تلك المفسدة. غايته أن النتيجة النهائية لصالح الأقوى ولصالح الأشد ملاكا في مقام التزاحم. وهذا ما عبر عنه بعض الأعلام المتأخرين بالتزاحم الحفظي في مقام التشريع الذي بحثناه مفصلا في الحلقة الثالثة، أي أن المولى في مقام التشريع يحصل عنده تزاحم في حفظ الملاكات، عنده ملاك الحكم الواقعي وهو وجود مفسدة شديدة، مقتضى حفظ هذا الملاك أن المكلف يجب عليه الفحص في زمان الانفتاح حتى يصل إلى العلم، أو يجب عليه الاحتياط في زمان الانسداد مثلا. ولكن عندنا مصلحة أخرى وهي مصلحة التسهيل على المكلفين، إرخاء العنان، فالمولى في مقام التشريع يحصل عنده تزاحم في أي مقام؟ في مقام التشريع، أيه الملاك الأهم حفظه؟ فما يكون ملاكا أهم عند الشارع يشرع بلحاظ حكم الحكم الظاهري. شفتي المطلب؟ الحكم الظاهري سنخ حكم شرع للحفاظ على الملاك الأهم بنظر الشارع، فهناك مصلحة فائتة وهناك مفسدة واقعة، إلا أنه باتباع الأمارة سيكون حفظا لمصلحة أهم، وتفويت المصلحة لمصلحة أهم أو الإيقاع في المفسدة لمصلحة أهم، ليس هذا قبيحا ولا نقضي الغرض، بل هو عين الحكمة وعين العقلاء العقلائية. هذا فإذن إشكال ابن قبة لا محل له من الإعراب، لا بناء على زمان الانفتاح ولا زمان الانسداد، بنينا على مسلك الطريقية أو مسلك السببية. ولعله سيأتي بعض يعني هالمطالب من نفس الشيخ الأعظم، إلا أن الشيخ هنا أجاب على أي مسلك؟ مسلك السببية، التفت مسلك السببية المعتزلية، فوقعنا في مشكلة التصويب فلم نأتي بجواب. لو أجاب على المطلب عن طريق السببية الإمام الذي هو يراها وهو شيد أركانها، وهي السببية المصلحة السلوكية، يسميها المصلحة السلوكية، المصلحة في سلوك الأمارة، فتندفع الشبهة ولا يتأثر الواقع شيء، والواقع باقي على حاله، إنه يتدارك به المصلحة الفائتة ولا يضمحل الواقع. هذا ما أردنا أن نعلق عليه بلحاظ المطلب السابق. الشيخ الأعظم يدخل في مطلب جديد يعني يتعلق بالمطلب السابق، يقول: قد عرفت بأنه في جوابنا عن ابن قباء في زمان الانفتاح ذكرنا تارة نتكلم على مسلك الطريقية وأخرى على أي مسلك؟ مسلك السببية. ففي الحقيقة إن جر البحث، انجر يقول أنا ما جريته، هو البحث انجر، انجر البحث إلى مسألة التعبد بالأمارات الظنية، فأراد الشيخ الأعظم أن يبحث بحث كبروي ما هي المسالك المتصورة في التعبد بالأمارات، أعم من كون خبر أو غير خبر. وهذا البحث يقول الشيخ الأعظم خارجا عن محل الكلام، ولكن لا بد من بيانه توضيحا للمرام. فما هو الوجه في خروج هذا البحث عن محل الكلام؟ وكأنه يفهم من كلام الشيخ الأعظم بأن هذا البحث ليس بحثا أصوليا، البحث عن المسالك في التعبد بالأمارات ليس بحثا أصوليا، فهو خارج عن محل الكلام، وهي الرسالة التي معقود لها في بحث الأصول، وهي رسالة الظن. فأين محله إذن؟ وبعضهم علق أننا لم نفهم لماذا هذا المطلب خارج عن محل الكلام ولا علاقة له بعلم الأصول. في مقام بيان كلام الشيخ نقول: المسألة الأصولية عندهم هو المسألة التي ترجع في البحث عن الحجية، أي هل ثبتت الحجية للسنة أو لا، هل ثبتت الحجية للشهرة أو لا، هل ثبتت الحجية لخبر الثقة أو لا. فالمحور الذي تدور عليه مسائل علم الأصول إثبات الحجية وعدمه، أو ما يقع في طريق استنباط الحكم الفرعي الكلي. فهنا نقول: البحث في مسألة التعبد بالأمارة في مقامين: بحث ثبوتي، وهو أنه هل يعقل أن الشارع يعبدنا بالظن بالأمارة الظنية، هل يعقل ذلك أو لا، وهل معقولية ذلك على كل المسالك في التعبد، مسلك الطريقية ومسلك السببية، أو أن إمكان التعبد ثبوتا على مسلك دون مسلك. هذا بحث ثبوتي في الإمكان. البحث الثاني بحث في مقام الإثبات بعد الفراغ عن الإمكان الثبوتي: هل وقع من الشارع تعبد بخبر الثقة أو لا، هل وقع من الشارع تعبد بالشهرة الفتوائية أو لا، وهكذا في الأفراد الظنية نبحث عن الأفراد، القياس، الشهرة، هل وقع تعبد أو لا. والبحث في الحقيقة عن الحجية أو وجوب العمل بماذا؟ بخبر الثقة، بالشهرة، بكذا. وما هو بحث أصولي؟ هو الثاني للأول، إذ الواقع في طريق الاستنباط ليس إمكان التعبد عقلا أو لا، بل وقوع التعبد عقلا أو وقوع التعبد شرعا أو لا. إذا ثبت وجوب العمل والحجية الفعلية للشهرة لخبر الواحد للظهور، صار هذا طريقا لإثبات الحكم الشرعي. أما البحث عن الإمكان، هل هو يقع في طريق الاستنباط؟ لا يقع في طريق الاستنباط. نعم، هو مبدأ تصديقي للبحث عن الحجية. فالبحث عن الإمكان بحث ثبوتي، وهو مبدأ تصديقي لإثبات الحجية الفعلية، أي لكي يصح لنا أن نثبت وجوب العمل والحجية الفعلية لا بد أن نفرق في رتبة سابقة عن مقدمة، وهو أن التعبد بالظن ممكن. فالبحث عن إمكان التعبد ليس بحثا عن الحجية، وإنما بحث عن مبدأ تصديقي يتوقف عليه إثبات الحجية. ولهذا البحث عن الإمكان ليس بحثا أصوليا، بل هو في الحقيقة بحث كلامي، لأن مرجعه إلى البحث عن فعل المولى. هل أن المولى الحكيم المطلع العالم يمكن أن يشرع لنا الحجية ويعبدنا بالظن أو لا يمكن؟ فهذا ما فيلزم نقد الغراض، يلزم ماذا؟ تفويت المصلحة وهي قبيحة، يرجع إلى فعل من؟ فعل المولى. ففي الحقيقة البحث عن الإمكان التعبد، أي إمكان صدور هذا الفعل من الشارع، بحث عن فعل المولى، وهذا يكون بحثا كلاميا، لأنه في علم الكلام نبحث عن أنه هل يمكن أن يصدر منه هذا الفعل أو لا. إذن البحث في الحقيقة ليس بحثا، ماذا؟ بحثا أصوليا، وإنما هو مبدأ يستفاد، ماذا؟ مبدأ تصديقي للبحث الأصولي. نظير قاعدة الواحد، قاعدة الواحد نستفيدها في الأصول في إثبات بعض الأحكام وإثبات بعض القضايا، هذا القضايا الأصولية. هذا ما أن قاعدة الواحد شنو وقعت في طريق الاستنباط، بل هي مبدأ لما يقع في طريق الاستنباط، وما يقع في طريق الاستنباط الحجية الفعلية لخبر الثقة، لا إمكان التعبد بخبر الثقة. وكيفما كان تعبيرهم، يقع الكلام في المسالك المتصورة في التعبد بالأمارات. هيك شرحنا، بس أنا قاعد أعيد العبارة لنقرأها. هنا مسلك، مسلك الطريقية ومسلك السببية. تكرار. مسلك الطريقية يكون التعبد ووجوب العمل لمجرد فقط الكشف عن الواقع، فقيام الأمارة ليس سببا في نشوء مصلحة، لا مصلحة لا في السلوك لا في الأمر لا في العمل، أصلا ما في مصلحة. غاية ما في المقام أن الشارع أمر بالعمل بالطريق الظني، لأنه طريق كاشف عن الواقع. هذا المسلك الطريقية. عندنا مسلك ثاني، مسلك شنو؟ مسلك السببية. والمراد من مسلك السببية هو أن يكون قيام الخبر أو قيام الأمارة سببا في نشوء مصلحة، إما في السلوك إما في العمل إما في أمر الشارع. قال: وحيث جر أنت اللي جريت يا شيخنا الأعظم، حيث أنك عندما ذكرت الإشكال أو جواب الإشكال على ابن قباء قلت لا بد أن نبحث في زمان الانفتاح، جواب ما في زمان الانفتاح، في مسلكين، مسلك الطريقية ومسلك السببية، فأنت جريت البحث رحم الله والديك. وحيث جر الكلام إلى التعبد بالأمارات الغير العلمية، فنقول في توضيح هذا المرام وإن كان خارجا عن محل الكلام، إن ذلك التعبد بالأمارات يتصور على وجهين. الأول مسلك الطريقية، أن يكون ذلك من باب مجرد الكشف عن الواقع، فلا يلاحظ في التعبد بها، بماذا؟ بها بالأمارات، إلا الإيصال إلى الواقع، فتمام النكتة والملاك في جعل الحجية في وجوب العمل الكشف عن الواقع، لا يوجد هناك ملاك آخر. فلا مصلحة في سلوك هذا الطريق وراء مصلحة الواقع. هنا اشكر على العبارة فني، ينبغي أن لا يقول فلا مصلحة في سلوك، لأن هذا يختص بمسلك معين بمسلك السببية. فيقول فلا مصلحة وراء مصلحة الواقع، سواء كانت هذه المصلحة في السلوك، في الأمر، في العمل. فإن إذا قلت في مصلحة في السلوك، هذه مصلحة السلوك تدخل بها، فكأنك فسرت مسلك الطريقية في قبال مسلك السببية السلوكية، هذا غير صحيح. فالأولى أن لا يقول في سلوك، يقول فلا مصلحة وراء مصلحة الواقع، حتى تدخل جميع أنحاء السببية. واضح في قبال السببية بأنحائها الثلاثة. بل طريقية فلا يحترز له، يحترز المفروض من سن من قسم من السبب، وكل أقسام السببية المفروض إذا أراد أن يحترز من جميع أقسام فلا بد أن يقول فلا مصلحة وراء مصلحة الواقع. إذا قال فلا مصلحة في سلوك هذا الطريق، هذا فقط احتراز عن السببية بنحو واحد، وهو الذي يسمى المصلحة السلوكية. خب ما يخرج من كلامك مصلحة في العمل، مصلحة في الأمر. فالأولى أن تحذف هذه العبارة، تقول فلا مصلحة وراء مصلحة الواقع، سواء في السلوك، سواء في الأمر، سواء في العمل. كما لو أمر المولى عبده عند تحيره في طريق بغداد، ضار شيخ مكان ضاع مثلا في طريق بغداد تحير، فذكر هذا المثال، لأن بعض الأعلام كان يذكر أمثلة فسأل ليش هالمثال، يقول أنا صارت عندي هالمشكلة ضعت في كذا، فهذه كل مرة يذكر هذا المثال. واضح. يقول السيد الشهيد كله يذكر مثال شنو؟ النار على الموقد، أو شو المثال اللي يذكره؟ النار على الموقد، صحيح. كثير ما يقول النار على الموقد. عن ليش يذكر هذا المثال؟ يقول لأنه قاعد في الحياة وظهر يطبخون بالنار، شاف النار على كذا، فدائما النار في الموقد، النار في الموقد، النار في الموقد. يقول لأن أنا قاعد أشوف النار تحتي وأنا قاعد أكتب. واضح. فأجيب هذا المثال، دائما هذا المثال على أي حال. فلو أمر المولى عبده عند تحيره، مو عند تحير المولى، عند تحير العبد. واضح. مثل ذاك اليوم إذا تذكروا مثال قلت لكم، واحد يسألني في تو داخل السنة الأولى رسالة عملية، قلت له دققوا في العبارات، أقول له مو هذا، دقق في العبارات، عبارة دقيقة، مسكلك صار وسواسي. فجاب لي عبارة يقول لي هذا ضمن يرجع لشنه، إذا قلد مجتهدا فمات. يقول من لمات؟ المجتهد لو المقلد. أنت قلت له دقق في العبارة. واضح. قلت له في احتمالين على احتمال، الاحتمال كذا كذا احتمال. صحيح يعني انا بشوف ايش يقول، يقول بلي دقيقه العباره. اقتنع يعني انه فيها احتمالين، شرحت له احتمالين وكذا، قال دقيقه صح سيد اخوي هذا رحمه الله عليه. كما لو أمر المولى عبده عند تحيره، هي بقى في احتمال شيخنا، احتمال تحير المولى تحير العبد في طريق بغداد بسؤال الأعراب عن الطريق، غير ملاحظ في ذلك إلا كون قول الأعراب موصلا إلى الواقع دائما أو ما في مصلحة. يقول والأمر بالعمل في هذا القسم ليس إلا للإرشاد، يعني شنو؟ يعني حكم إرشاد، وهو حكم إرشادي، أي إخبار بأن الطريق فيه مصلحة إدراك الواقع فقط. إرشاد أن وإخبار أنه خبر الثقة، طريق لإدراك الواقع، طريق لإدراك تكاليف المولى. فليس الحكم إلا حكما إرشاديا، وهو الإرشاد إلى أن هذا الطريق كاشف عن الواقع. الثاني له مسلك السببية، أن يكون ذلك، أي هو ذلك التعبد بالأمارة، اللي بيرجع في المشكلة، قال لمدخلية سلوك الأمارة، هنا أيضا أشكله، قال مفروض يحذف، لأن مصلحة سيأتي هو يقسم، سوف يقسم الثاني إلى أقسام، منها مصلحة السلوك، فهذه أحد أقسام مسلك السببية، فينبغي أن يحذف السلوك، فيقول أن يكون ذلك في أن يكون ذلك لوجود مصلحة، بس تحصل بسبب قيام الأمارة. هي المصلحة في الجارح والعمل، المصلحة في الأمر، المصلحة في السلوك، أن يكون ذلك لمدخلية سلوك الأمارة في مصلحة العمل بالأمارة، وإن خالف الواقع، أي خالف العمل أو الأمارة الواقع. فالغرض إدراك مصلحة سلوك هذا الطريق التي هي مساوية لمصلحة الواقع، أو أرجح أو إدراك مصلحة الأمر أو إدراك مصلحة العمل، على الاختلاف في تفسير المصلحة السلوك السلوكي عن طريق مسلك السببية كما سيأتي ويقسم هذا المطلب. إذن هنا مسلكان. أما القسم الأول، هيا أيضا اتضح الكلام، ما في شيء بيان هذا اختصارا فقط لكي نطبق العبارة، ما في شيء شرحته سابقا. بناء على مسلك الطريقية هنا عدة صور في المقام. الصورة الأولى أن الشارع العالم بالغيب يعلم بدوام موافقة الأمارة للواقع. المولى المطلع الغيب يعلم أن هذه الأمارة دائما مصيبة للواقع، وإن لم يعلم بذلك المكلف. كما لو فرضنا أننا بنينا على أن القرعة أمارة، فقد ورد في بعض روايات القرعة أنها لا تخطئ سهم المحق، فالشارع بعلمه الغيبي يعلم أنه في التعبد بالقرعة في موردها دائما هناك إصابة للواقع، وإن كان المكلف لا يعلم، لأن المكلف لا طريق إلى العلم مع فرض الاشتباه في الواقع. إذا كان في اشتباه في الواقع كلا الطرفين لا يعلمان، فنأتي بالقرعة، فمثلا نقول القرعة دائما مصيبة للواقع، أو قاعدة الفراش دائما مصيبة للواقع بعلم الله الغيبي، هذا احتمال. وبناء على هذا الاحتمال المولى يوجب الأمر بسلوك الأمارة ولو تمكن المكلف من الأسباب المفيدة للقضاء، أي حتى في أي زمان؟ في زمان الانفتاح، لأن الأمارة دائما مصيبة للواقع، فحينئذ التعبد بالأمارة حتى في زمان الانفتاح لا، ليس فيه محذور. لماذا؟ لأنه دائما مطابقا للواقع، والإنسان قطعياته بعضها لا تطابق الواقع. فحتى لو فرضنا أن قطعيات المكلف كلها تطابق الواقع، فحينئذ يكفي في التعبد التخير. يقول المكلف كلاهما مصيب، أنت مخير الجامع، إما أن تعمل بالأمارة أو تعمل بقطعك، لأن كلاهما مصيب للواقع. فالتعبد حينئذ بالأمارة ولو على نحو التخير يكون ثابتا. بتفتي المطلب؟ الاحتمال الثاني، الصورة الثانية، أنه بنظر الشارع الأمارة غير دائمية المطابقة للواقع، وإن كانت بنظر الشارع غالبا ما تطابق الواقع، ولكن القط بحسب الفرض دائم المطابقة للواقع. فهنا بناء على تمكن المكلف من إدراك الواقع بالأسباب المفضية للقطع، فإنه يقبح التعبد بشنه؟ بالأمارة، لأنه يلزم من التعبد من الأمارات تفويت المصلحة على العابد، حيث أنه لو عمل بقطعه فالقطع دائم أو أغلب من شنه؟ أغلب من الأمارات. نعم، يأتي جواب أن ذكرناه بأنه حتى في هذا الفرض قد يقال لا يقبح التعبد بالأمارة مراعاة لمصلحة التسهيل على المكلفين، صحيح، ولكن هذا لا يصلح جوابا في المقام. ليش؟ لأن مصلحة التسهيل على المكلفين ترجع إلى أي مسلك؟ مسلك السببية، وبحثنا في أي مسلك؟ مسلك الطريقية، فلا يصح إدخال عنصر المصلحة في الأمر، لأن هذا مرجعه إلى أي مسلك؟ مسلك السببية. والمفروض أننا نتكلم عن مسألة مسلك الطريقية الذي لا توجد فيه مصلحة وراء مصلحة الواقع، واضح؟ فبناء على هذه الصورة يتعين أن المولى لا يعبدنا بالعمارات. الصورة الثالثة بالعكس، أن نفترض بأن الأمارات غير دائمية المطابقة للواقع، وقطع المكلف أيضا غير دائمي المطابقة للواقع، ولكن نفترض أن الأمارات ماذا أكثر مطابقة من ماذا من قطوعات المكلف، فهنا التعبد بالأمارات حتى مع تمكن المكلف من الأسباب ماذا ليس فيه محذور. هناك قسم رابع ما أشار إليه وهو فرض المساواة. لو كانت الأمارة غير دائمية المطابقة والقاط غير دائمية المطابقة، لكن بنظر الشارع وعلمه الغيبي متساويين في إصابة الواقع، فالمفروض أنه يحكم في مثل ذلك بالتخيير الجامع، أن مخير بالعمل بالأمارة أو القاط. واضح صور؟ سهلة. قال: أما القسم الأول وهو مسلك الطريقية، فالوجه فيه لا يخلو من أمور، أحدها كون الشارع العالم بالغيب عالما بدوام موافقة هذه الأمارات للواقع وإن لم يعلم بذلك المكلف. الثاني كون الأمارات في نظر الشارع غالب المطابقة، ما كملها بعد ذلك بنعرف، والمفروض أنه في هذه الثانية المفروض أن قطع المكلف أكثر أو دائمية المطابقة من الأمارة. الشيخ ما كملها، اللي يقراها المطلب يتشوش، لكن بعدين في التعليق عليها اتضح كلامه. الثالث كونها من الثالث بيتضح الثاني، كون الأمارة في نظره أغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلف، فمراد من الثاني إذا مو أغلب، واضح؟ إذا قال هنا أغلب، فالعكس، وإن كانت هي غالبة المطابقة لكن العلم أغلب مطابقة من الأمارة. الثالث لا، كون الأمارة في نظر الشارع أغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلف بالواقع، لكون أكثرها في نظر الشارع جهلا مركبا. هنا أشكلوا على الشيخ، قالوا المفروض أنك الظاهر بحسب سياق عبارة تتكلم في زمان الانفتاح، فلا معنى إدخال فكرة الجهل المركب، لأنه في الجهل المركب انسداد منفتاح، بناء على تفسير الشيخ الأعظم لزمان الانفتاح في قول اللهم إلا أن يقال في الأبحاث السابقة، أنه المراد من زمان الانفتاح هو زمان تيسر العلم بالواقع من الجهل المركب، فإقحام فكرة الجهل المركب إنما تتناسب مع المسلك الآخر. واضح؟ وقلت لكم أن الظاهر من كلمات الأعلام في تلك المسألة أنهم مرادهم من زمان الانفتاح ما يشمل مورد جهل المركب، أي المورد الذي يمكن الإمكان أن يقطع بالعرق، أعم من كونه مصيب أو غير مصيب. خب
الصورة الرابعة
أي طالب ثالثة؟
لا، ذكرتموها من
غير
الكتاب.
نعم، المساواة.
ما وجه التعبد حينئذ؟
طريق تخييري.
أقول يعني لا توجد استغلاق،
ما يستغلاق، لأنه المولى أراد أن يحافظ على مدى ملاكاته الواقعي والأحكام الواقعية، ويرى بأن هذا الطريق طريق حافظ للواقع، نفس حافظيته للأحكام الواقعية كاف في تشريعه.
حفظه لملاكاته الواقعية حاصلا بقطع المكلف، فتشريع طريق آخر.
مثل لو المولى يرى مثل في وجوب التخيير ذكروا في الوجوب التخيير هذا المطلب، إذا كان الملاك الذي عند الشارع يحصل بأفراد بدلية مقتضى أن الأحكام ما ظل للملاك أن يكون ثابت هو التخيير، مثل في خصال الكفارة عند الشارع ملاك واقعي، هذا الملاك الواقعي يحصل بهذا الطريق، يحصل لا وجه لتعيين هذا الطريق، نفس التعيين فيه إشكال لأن لا دليل على التعيين، هذا نفسه يقتضي أن يجعل الشارع الوجوب التخيير، يعني لا يحتاج إلى جعل الوجوب التخييري أزيد من كوني حافظاً لملاك الشارع.
هناك في الكفارة المولى سيد على سيجة، فيوجد مأمونة في التعيين أو التعيين.
ماكو فارق أنه
المولى لن يجعل قطعه بنفس حجة،
صحيح القطع بنفس حجة إذا الشارع رأى أن هناك طريق آخر ما عندي خلق التسهيل. إذا رأى الشارع أن هناك طريقا حافظا لملاكه، كون وجود طريق آخر ليس معنى أن هذا الطريق مو طريق أيضا حافظ. نعم ذكر بعضهم ما تقول، بعضهم في حواشي أو كذا ذكر أنه لا بد من وجود جهة راجحة مصححة للجعل. نقول هذا الظاهر حسبنا نحتاج إلى نفس كون الطريق بنفسه حافظ لملاك الواقع، حتى وإن وجد ملاكا آخر، حتى لو وجد طريق آخر لا يلزم اللغوية بلحاظ هذا الطريق. مثلا لو قال لو مثلا الإطمئنان طريق لحفاظ الواقع، ورأى الشارع أن خبر الثقة كما يرى مشهور، قالوا أن الحجية أعم من خبر الثقة والإطمئنان، مثلا الموثوق والثقة. فإذا رأى الشارع أن جعل خبر الثقة سنخ طريق حافظ لملاكاته الواقعية، يكفي أنه كونه طريق ولا نحتاج إلى شيء زاد على ذلك في تصحيح الجعل، لأنه المهم أن لا يكون جعله لغوا، ويكفي في ارتفاع اللغو حافظيته للملاك ولو على نحو البدال، والله العالم. خب، والوجه الأول والثالث يوجبان الأمر بسلوك الأمارة. الوجه الأول أنه الأمارة بنظر الشرع أما دائمية أو أغلى، ولو مع تمكن المكلف من الأسباب المفيدة للقاط. والثاني لا يصح إلا مع تعذر باب العلم. واضح؟ ليش؟ لأنه إذا كان سيأتي إذا فرضنا أنه تعذر باب العلم وحصل الانسداد، فلا مانع أن الشارع يعبدنا بطريق هو أقل مطابقة للواقع لمصلحة أخرى على فرض الانسداد، لكن في زمان الانفتاح تحصل المشكلة. هذه العبارة تكشف على أن الإشكال الذي ذكرناه قبل على الشيخ أو سجل على الشيخ مو صحيح، لأن ظاهر هذا الكلام أنه يتكلم على زمان أعم من زمان الانفتاح والانسداد. قال كأمسخ الطريقية أعم من كونه في زمان الانفتاح أو في زمان الانسداد. واضح؟ فقولنا هناك ليش يقول لكن لكوني أكثرها في ظن جهل مركبين، هذا قول في الانفتاح هو ليس كلامه بحسب الظاهر الآن بحثه في خصوص الانفتاح، بل مطلق التعبد بالأمارة في زمان الانفتاح أو الانسداد. قال والثاني لا يصح إلا مع تعذر باب العلم. ليش؟ لأن تفويت الواقع على المكلف ولو في النادر من دون تداركه بشيء قبيح، والمفروض أنه بناء على زمان الانفتاح بناء على مسلك الطريق ما في تدارك. نعم بناء على الانسداد يحصل هناك تدارك ولو بمصلحة أخرى.
بناء على الانسداد لأن الشارع لم يفوت،
لأن الشارع تفويت بلي صحيح، بناء على الطريقية بناء على الانسداد كما ذكرنا سابقا لم يستند التفويت إلى الشارع، بل هو فائت على كل حال كما ذكرنا في شرح كلام صاحب الفصول، وسيأتي من الشيخ ذلك أيضا. هذا تمام الكلام، ما نتكلم عن في وجود مصلحة، لأن بحثنا على أي مسلك؟ مسلك الطريقية. صحيح، بناء على مسلك الطريقية في زمان الانسداد المصلحة فائتة على المكلف بسبب الانسداد، فلا يلزم التفويت من الشارع حتى يلزم القبح. وأما القسم الثاني مسلك السببية، فيتعرض الشيخ إلى ثلاث مسالك في السببية: السببية الأشعرية، السببية المعتزلية، السببية الإمامية. يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.